بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة رحلة إلى الآخرة، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا من جديد.
أهلا مرحبا.
أهلا ومرحبا بحضرتك، وجزاكم الله خيرا على هذه المحاضرات النافعة. واليوم إن شاء الله حسب ما حضرتك عنوانت هذه الحلقة، وهي أوائل علامات الساعة الصغرى. تكلمنا مبارح عن علامات الساعة وكيف وردت في القرآن وفي السنة، ثم حضرتك قدمت ببعض العلامات الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم هذه الحلقة عن أوائل علامات الساعة الصغرى. فما هي أوائل علامات الساعة الصغرى؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية موصولة لجميع المشاهدين والمشاهدات، بارك الله فيكم. ونواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع رحلتنا إلى الآخرة والمبدوءة بعلامات الساعة. علامات الساعة التي قسمناها في المحاضرة السابقة واللقاء السابق، سامحوني إذا قلت المحاضرة، فأنا اعتدت في التعليم الأكاديمي الجامعي ما يزيد على 35 عاما أدرس في كلية الدعوة الإسلامية، فلفظة المحاضرة يعني ترد على لساني، وأحيانا نقول الدرس لما يكون في المسجد، والمفترض أن نقول لقاء، ونحن في مثل هذه اللقاءات على الشبكات وفي القنوات الإعلامية. على أي حال، مع اللقاء السابق كنا نتحدث عن بداية العلامات. قلت العلامات نقسمها إلى قسمين كبيرة، العلامات الصغرى والعلامات الكبرى، وهذا ليس تقسيمي أنا، هذا التقسيم الذي قسمه العلماء استنباطا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر علامات الساعة، فبين منها من العلامات ما بدأ قديما مع بعثته عليه الصلاة والسلام، وبين أنه بين يدي الساعة علامات كبرى. الفارق بينها وبين الصغرى أن العلامات الكبرى يقع فيها تغير في الكون، تغير في الكون السفلي والعلوي. مثلا، وده سبق للأحداث، تغير في الكون السفلي بخروج الدجال، أول علامة من العلامات الكبرى، الذي يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كساعة وسائر أيامه كأيامه. فال40 يوما حصل اختلال في نظام الكون في الأرض لدرجة أنها تحسب بسنة وشهرين ونصف، وهي 40 يوما، فده اختلال في نظام الكون. فأولى العلامات الكبرى خروج المسيح الدجال، اختلال في النظام العلوي حين تخرج الشمس من مغربها، الناس اعتادوا أن الشمس تطلع عليهم من مشرقها، مع العلامات الكبرى تطلع الشمس من مغربها، فهذا اختلال في النظام الكوني في عالم السماء. إذن العلامات الكبرى هي على تلك الشاكلة، فيها اختلال في نظام الكون، لكن في علامات صغرى بتظهر كل يوم والأمور عادية، يعني مثل ما نقول الآن مثلا الكورونا موجود، هذا وباء، ومع ذلك في أمور ماشية عادية جدا في حياة الناس، مواصلات، ذهب للعمل، يأكل، يشرب، يضحك، يلعب، لكن المساجد مغلقة، الحرمان مغلقان، أشياء من هذه القبيل تشعر الناس أنه في شيء، في مصيبة، لكن لو انك مشيت في الحياه العاديه ايه المشكله؟ ما الحياه عاديه هي ماشيه والدنيا زحمه، وزحمه يا دنيا زحمه وما فيها رحمه والذي منه. فكذلك علامات الساعه الصغرى ممكن تقع والناس ما تاخذش بالها. انت عندك مثلا تبرج النساء ضمن علامات الساعه. طب ما هو تبرج النساء متفشي في الدنيا، يعني ظهر الفساد في البر والبحر. في البر كاسيات عارية، في البحر عاريات عارية، يعني إن كان في قطعة ولا قطعتين ولا ما في، يعني المهم. وعادي جدا الناس بتشوف الحاجات دي زي ما كانت تتفرج عليها في السبعينات والثمانينات في السيما، دلوقتي بتشوفها على أرض الواقع. فدي علامات ساعة بنقول باعتبارها عادية، ولم يقع تغير في اختلال في نظام الكون، فسماها العلماء صغرى. لعلنا أدركنا إذن تفرقة بين الصغرى والكبرى. العلامات الصغرى أخي مصطفى، عاوز حضرتك أنت وأستاذ المشاهدين كل واحد معاه ورقة فلسكاب في نص الصفحة يكتب كده العلامات، علامات الساعة الصغرى، وعلى اليمين ما ظهر منها، وعلى اليسار ما لم يظهر. هيبقى في فرق في العدد، لكن المهم احنا وبنعد علامات الساعة وبنذكر الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هنقول ده اللي ظهر وده اللي ما ظهرش. حديث بين ايدينا الان هنبدأ به الليلة، هنجد فيه مثلا اربع علامات او اربعة مراحل ظهرت والخمسة ما ظهرتش، فنقول وهذه العلامة لم تظهر، ونقيدها في باب ما لم يظهر، عشان يبقى عندنا في الآخر إحصاء لما لم يظهر من علامات الساعة الصغرى، اللي بمعرفتها نعرف إحنا اقتربنا قد إيه من العلامات الكبرى، اقتربنا قد إيه من ظهور المهدي، اقتربنا قد إيه من خروج الدجال. دي برضو هتدينا يعني تصور عن الوضع اللي إحنا فيه وعن الزمان اللي إحنا فيه. وطبعا إذا مر رمضان اللي احنا فيه ده على خير إن شاء الله، يبقى برضو خير قوي. لكن حقيقة في حاجات لو كانت الأدلة المذكورة قوية لصرحت بها، لكن إزاي أنا أحدثك عن أشياء غير صحيحة أو أخذ من الإسرائيليات؟ لكن البعض لما يكلمك عن حكاية الكويكب المذنب هذا، برضو المواضيع كلها خلينا فيما يعني نتأكد منه، وتبقوا عارفين كويس جدا ان احنا بنتكلم عن الصحيح ان شاء الله. وعندكم بالمناسبة ملاحظة، يا اما هتكتفوا ان انا بقول لكم بذكر لكم الصحيح، ولو جاء قدامي حديث مختلف في صحته اقول لكم الحديث ده للأمانة العلمية ضعفه الألباني او ضعفه فلان او علان، يا اما كل حديث من الاحاديث اللي هذكرها من علامات الساعة مستعد اخرجها بفضل الله تبارك وتعالى. لكن التخريج احيانا بياخذ مننا وقت، احيانا بيقطع المعلومه، السامع العامي مش عاوز يسمع تخريج، عاوز يسمع علامات الساعه. فهنشوف الحكايه دي ان شاء الله.
امبارح امس يا دكتور كان في ايضا حتى بعض الناس اصلا مش عاوزين حتى تاصيل ولا كذا، عاوزين يسمعوا مباشره. فبال حضرتك لما تخرج الاحاديث، طبعا الافضل ان حضرتك تسترسل، وان شاء الله نحن نثق ان شاء الله ان حضرتك اكيد يعني بحثت هذه الامور ونثق في علم حضرتك.
الناس اللي عاوزه تسمع علامات الساعه في محاضره واحده، بفضل الله انا استطيع ان افعل هذا، وهو عندي يعني تلخيص لعلامات الساعه مع الترقيم وبيان ما ظهر وما لم يظهر، ودون المحاضره الواحده. لكن احنا لازم يعني نتكلم عن علامات الساعة ونأصلها ونعرف اللي ظهر واللي ما ظهرش ونذكر الأدلة، وإلا فسردها سهل جدا. إنما أنا أوعدكم إنه السرد ده يكون بعد ما خلص الأدلة إن شاء الله تبارك وتعالى. في المرة الماضية ذكرنا أولى العلامات التي ظهرت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت أولى العلامات بعثته عليه الصلاة والسلام. فهمنا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى أصبعيه السبابة والوسطى وقرن بينهم صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية بنص القرآن الكريم: اقتربت الساعة وانشق القمر، فكانت العلامة الثانية انشقاق القمر على ما فيه من معجزة وإعجاز، والوقت لم يحتمل إن أنا أحدثك عن المعجزة ولا حتى عن الإعجاز اللي موجود في انشقاق القمر، لكن نأخذها كعلامة من علامات الساعة هنا، ونترك الكلام عنها كمعجزة عندما نتحدث عن معجزات النبي عليه السلام، أو كإعجاز عندما نتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. الذي يعنيك الآن أنه قد انشق القمر فعلا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حين طلبت قريش منه آية تدل على نبوته وصدقه، فدعا الله عز وجل فانشق القمر فلقتين على جبل أبي قبيس على مرأى من أهل مكة وهم ينظرون إليه، حتى قالوا سحرنا محمد، ولكن كانت لهم قافلة قادمة من الشام، فلما وصلت القافلة سألوهم عن الشيء الغريب، قالوا سبحان الله كنا نمضي بالليل وإذا بالقمر ينفلق ويأخذ النصف الأول جهة المشرق والآخر جهة المغرب، وعجبنا لذلك جدا، حتى قال بعضهم يعني إن كان قد سحرنا فهل سحر هؤلاء أيضا وهم كانوا بعيدون عنا، ولا ممكن السحر يصل عن قرب وعن بعد. وفيهم نزلت اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. الآيات العلامة الثالثة في الترتيب الزمني موت النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة، أو قال ست من أشراط الساعة، ثم قال موتي وذكر بقية الحديث عليه الصلاة والسلام. أوائل علامات الساعة هذه الثلاثة التي ذكرناها، ثنتان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام رآهما البعثة والانشقاق القمر، والثالثة كانت واقعة عليه الموت، موته عليه الصلاة والسلام. فيما بعد هذه العلامات كله غيب، كله غيب. فإن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير. طيب يا جماعة أنتوا أصحاب المنهج المعتدل ويعني محسوب على منهج السلف، مش بتقولوا الأنبياء لا يعلمون الغيب؟ أي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب هو الله، لكن عالم الغيب أخبر بأنه يعلم أنبياءه ورسله ببعض الغيبيات ليكون تصديقا لهم في دعواهم. من هذه الغيبيات ما يكون معجزة أو ما يكون علامات للساعة، وهو قول ربنا عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول صلى الله عليه وسلم فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بنبدأ بعلامة الساعة أو علامات الساعة في هذه الليلة هي من علامات الساعة وهي بشارات. قوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. ده حديث مختصر لسه ما دخلتش في البشارة. الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. هذه من الغيبيات وهذه من علامات الساعة، إنه بتنتهي النبوة وتصبح خلافة. الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ أطوارا مختلفة، فأولها خلافة الراشدة 30 سنة ثم تكون ملكا. خلافة الراشدة 30 سنة على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، عثمان بن عفان الحيي ذي النورين رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب أسد الله الغالب رضي الله عنه. وصلنا 29 سنة ونصف. يوم ما قتل سيدنا علي كان مر على الهجرة 29 سنة ونصف. بايع الناس الحسن بن علي فاستمر في الخلافة امتدادا لأبيه 6 أشهر، ثم رأى أن أهل الشام لا يتنازلون عن مبايعة معاوية الذي بايعوه على أن يأخذ بالقصاص من قتلة عثمان في الوقت الذي لم يستطع علي أن يفعل هذا، واستمر يهدئ الناس إلى أن قتل هو رضي الله عنه بعد 5 سنوات ونصف من خلافته. فكان أهل الشام لم يبايعوا بعد، والخلافات على أشده، ووقعت موقعة الجمل، ودي من علامات الساعة، وموقعة صفين، وهذه من علامات الساعة، حين قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: تدور رحى الإسلام بعد 35 عاما، وحين قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرى وقع المطر بين بيوتكم كوقع إني لأرى وقع الفتن بين بيوتكم كوقع المطر إني لأرى وقع الفتن بين بيوتكم كوقع المطر. تخيل المطر هو نازل ازاي. فكانت الفتن اللي بدأت بقتل سيدنا عمر، ويومها انكسر باب الفتنة ولم ينغلق. ولما سأل سيدنا عمر حذيفة رضي الله عنه: بينك وبين الفتنة بابا؟ قال: ويحك، أيفتح أم ينكسر؟ قال: بل ينكسر. يعني معناها لو فتح لأغلق، لكن كونه ينكسر معناها خلاص. بعد مقتل عمر جاء مقتل عثمان، جاء مقتل علي. أيام علي وقعت موقعة الجمل بين سيدنا علي من جانب، وطلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع من جانب، وبعدين جاءت موقعة صفين اللي كانت أشد أنكى. فالمهم كانت الفتن موجودة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن الحسن بن علي، وكان شبلا صغيرا أو ربما كان طفلا، وطالع من البيت وبيمشي وبيقع وسط صفوف المصلين، وحمله النبي عليه الصلاة والسلام ووضعه بجواره على المنبر وقال: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين دعواهما واحدة. وكانت الفتنة في الجمل وفي صفين، واللي حقن دماء المسلمين من قال عنه السيد المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، الحسن بن علي رضي الله عنهما، فحقن دماء المسلمين وتنازل عن الخلافة لمعاوية، وذلك من باب الصلح وحقن الدماء، وعرف بعام الجماعة، عام 41 من الهجرة. فتحولت الخلافة الراشدة إلى ملك بجعل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ابنه يزيد ابن معاوية حاكما على المسلمين، وجعلها بالوراثة. ف فمن هنا تحولت إلى ملك عاض أو عضوض. ولذلك بعد هذا الحديث المختصر ستكون الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا، أو الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تاريخ الأمة السياسي، وفيه علامات ساعة، وفيه بشارات ونذارات أيضا. قوله عليه الصلاة والسلام: إنه ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضوضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما جبريا أو ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، يعود صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، نصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. تعالى نشوف الحديث ده احنا فين. إنه ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، وكان واستغرقت 23 عاما، 13 في مكة و10 في المدينة. إنه ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفع، ورفعها. وبه صلى الله عليه وسلم ختمت النبوة، ومر ما يزيد على 1440 سنة، وما في نبي صادق جاءنا بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إنما في أدعياء نبوة، ما هو عليه الصلاة والسلام برضو حدثنا إنه من علامات الساعة سيكون بعد دجالون 30 أو قريب من 30 كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. فلما تجد أدعياء للنبوة يبقى دي من علامات الساعة، ولما تجد أدعياء للنبوة يبقى ده تصديق للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. الذي أخبر عن أدعياء للنبوة رواية قالت 30، وأخرى قالت قريب من 30، والناس المهتمين بالإحصاءات وجدوا أن هذا العدد أوشك أن يكتمل، يعني وصل 29. الله، أمال الثلاثين مين؟ الثلاثون الدجال، المسيح الدجال. أول ما يطلع على الناس بيطلع على إنه ملك يملكه اليهود عليهم، وده المشي المنتظر بتاعهم، لأن هم كذبوا عيسى عليه السلام وكذبوا النبي محمد عليه السلام، ولا يزالون ينتظرون المسيا أو بلهجتهم المشيا، المشيا أو المسيا المنتظر يرونه في الدجال. ما هو عيسى ابن مريم ولا النبي محمد عليه السلام، هم دول اليهود. فأول ما يطلع الدجال يقول لهم أنا ملك، يملكوا عليه، على يهود أصفهان ويهود من بلاد المشرق، أصفهان ويهود إيران، وكذلك خراسان. وبعدين يقول لهم لا، أنا نبي، وتظهر على يديه خوارق العادات. فآخر من يدعي النبوة هو الدجال، وبعد ما يدعي النبوة يقول لهم لا، ده المسألة ما وقفتش عند كده، ده هيدعي الألوهية. خلي الكلام عن ادعاءات الدجال لما يأتي وقتها مع بداية الكلام عن علامات الساعة الكبرى إن شاء الله. لكن الشاهد أحبتي أن أدعياء النبوة من علامات الساعة، أولهم مسيلمة الكذاب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، واللي لقبه بالكذاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أشركني في الأمر وكذا، والأمر بيني وبينك يا محمد، ولكن قريشا قوم يعتدون. فقال له من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: إن الأرض لله يورثها من يشاء، وأرسل رسالته عليه الصلاة والسلام. فمسيلمة الكذاب شوية وظهر السجاح بنت الحارث وادعت النبوة. عارفين قصة المرأة اللي بتدعي أنها المهدوية، المهدية دي، واللي ادعت أنها الدابة، هو برضو واحدة ادعت النبوة، ولما فشلت في انها تدعي النبوه راحت لمسيلمه وقالت له سيبك من القصه دي، تعالى نتجوز ونعيش ونخلف بنين وبنات ونعيش في ثبات ونبات. كان السجح بنت الحارث، وكان الأسود العنسي، وصاحب صنعاء اللي من حمير، هذا من حمير ادعى النبوة. وبعدين شوية كده قدام لقينا واحد بيدعي النبوة في الهند في إقليم البنجاب من بلدة اسمها قديان، مشهور باسم مرزا غلام أحمد القديان، ومرزا ده لقب، وغلام أحمد يعني عبد أحمد. هكذا في منطقة شرق آسيا تلاقي كلمة عبد رسول وعبد أحمد وعبد محمد وهكذا، يعني غلام، يا ربي غلام بمعنى عبد. فمرزا غلام أحمد القدياني نسبة إلى قديان، وأبوه كان شغال عند الإنجليز، وكلهم كانوا عملاء عند الإنجليز. وأول ما ادعى نسخ الجهاد، وبعدين نسخ الشريعة، وبعدين ادعى النبوة، قالوا له خاتم النبيين محمد، قال هو خاتم النبيين وأنا خاتم المرسلين، قالوا له النبوة قفلت على الرسالة، قال إذا أنا خاتم بمعنى خاتم الزينة. أي كلام يا عبد السلام؟ الشاهد أنه ادعاء النبوة من علامات الساعة، لغاية لما وصلنا في العهد اللي احنا عشنا فيه سمعنا عن أدعياء النبوة. أنا شفت ناس مدعين للنبوة وتناقشت معهم، وواحد منهم يعني ضربته، قلت له يا أخي ده حتى قاعد بيتكلم ألدغ ما بيعرفش يتكلم، اسمك ايه؟ اسمي يفعت، هو اسمه رفعت مش عارف ينطق الراء. قلت له يا أخي ده حتى النبي لابد يكون فصيح، من صفات النبوة الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ولابد يكون فيهم فصاحة وكذا وكذا. المهم ده كان في السبعينات، وكان تلميذي على الكرسي واحد أيام كنا في الابتدائي. أنا رحت مصر قعدت لي ده بيدعي النبوة، يقعد على السطح يشوف إبليس ادعي النبوة. شفنا بريقع اللي ظهر في اسكندرية في الثمانينات ولا في أول التسعينات يا عمر، وبعدين الصحف كتبت لنا عن البريقع وإزاي علامات النبوة عنده، يقبل النساء ويقبل الرجال، المرأة 27 قبلة والرجل 3 قبلة. يعني كلام فارغ ولا صح الله أعلم. أدعياء النبوة إذن كثر، أو هيوصلوا لغاية 30 بالدجال. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفع، ورفعه وختمت بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومال يا عم اللي احنا شايفينه أدعياء النبوة، ادعاء النبوة من ضمن علامات ساعة، من ضمن علامات ساعة، والعود يسجل علامات ساعة وأنا بتكلم يسجل ادعاء النبوة. طيب ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد النبوة دي هتتحول تبقى ايه؟ قال ثم تكون خلافة الراشدة. وبعدين اداه وصف جميل جدا، خلافة راشدة على منهاج النبوة. يعني دي عارف لما الجماعة يقعدوا يقول لك دي في الجون وضربة في الصميم بالنسبة للرافضة عليهم من الله ما يستحقون، وهم يعني اتهموا سيدنا أبا بكر وعمر وعثمان اتهامات ما تتحكيش، لكن اعتبروا الإمام الأول هو علي وهو الوصي وهو كذا وهو كذا الكلام اللي. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام يصف الخلافة الرشيدة بأنها على منهاج النبوة، ده ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام على الخلفاء الرشيدين. وبعدين مش بهذا الحديث فقط، لما قالوا له يعني يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعادوا إلينا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، بس مش بالمفهوم المدخلي بتاع الجامية أو المداخل، لا 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 الموضوع ده انسى دلوقتي. سمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. شوف المدح والثناء، وده والمدح اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ده جنب اللي ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية، ولما قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، مش الظاهر بس، لأنه اللي برضو الرافضة اتهموهم بالنفاق والكفر والردة وأشياء كثيرة، لا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن النبوة هتتحول إلى خلافة راشدة، وإيه على منهاج النبوة، يعني والله ما خرجوا فيها عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام قيد أنملة. ولذلك في باب تاني لما في ناس يدعوا أن أبا بكر ابتدع جمع القرآن وأن عمر ابتدع جمع التراويح على إمام واحد وزادها إلى 20 وعثمان ابتدع بالأذانين يوم الجمعة. ابتدع إيه يا أهل البدع أنتوا؟ ابتدع إيه؟ والله ما خرجوا عن السنة قيدا ونولا. سيدنا أبو بكر جمع القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام جمع القرآن وكان له كتبة الوحي وكانت الكتب دي متفرقة في البيتوتات عند المهاجرين والأنصار جمعها. سيدنا أبو بكر في قالب واحد وعلى الترتيب التوقيفي آخر ختمة قرأها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. واللي عمل الحكاية دي زيد بن ثابت تقول لي ابتدع. ولا لما النبي عليه الصلاة والسلام يصلي التراويح جماعة ويمتلئ المسجد وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام في ثالث ليلة ورابع ليلة لا يخرج إليهم ويقول خشيت أن تفرض عليكم. طب خشيت الفرضية انتهت بانقطاع الوحي. سيدنا أبو بكر ما عملش كده، كان منشغلا بما هو أهم، قتال المرتدين والمتنبئين ومنع الزكاة الناكثين في عهد عمر، رجعهم للأصل اللي انتهت العلة في الفرضية. سيدنا عثمان عمل سنة الأذانين تبليغ في الأذان زي التبليغ اللي حدث في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد به المرض، فكان أبو بكر يقف في صفوف الناس يبلغ الناس صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه ضعف ومرض عليه الصلاة والسلام وما في مكبر صوت غير الأول. فبقى سيدنا أبو بكر يقف وسط الصفوف حيث يسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكمل بقية المسجد بالتبليغ. سيدنا عثمان عمل كده، خلى المؤذن اللي بيأذن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام زي ما هو، واحد تاني هناك بيأذن على الزوراء في السوق عشان الناس اللي في السوق ترجع تروح تلحق الجمعة وتبكر للجمعة. تقول لي ابتدع، ابتدع ايه يا عم؟ المهم فالخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم زي ما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام هنا، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، على منهاج النبوة حاجة ثابتة صحيحة. وتم قد إيه يا رسول الله الخلافة الرشيدة هذه؟ قال 30 سنة ثم تكون ملك. الجماعة اللي قارين تواريخ كويس، خلافة سيدنا أبو بكر 2 سنة وسيدنا عمر 10.5 وسيدنا عثمان 13 سنة وسيدنا علي 5.5 حسبوها 29.5 ويجي سيدنا الحسن كمل 6 بقى 30 سنة زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تكون ملكا عضوضا، في رواية عضة، يعني حاجة كده هتخرج عن نطاق الخلافة الراشدة، هيبقى فيها شيء ليس من هدي الإسلام كما ينبغي. فهدي الإسلام الذي يزكي الشورى، لكن هيحدث خلل في الخلافة يعض الناس، وهو أن تكون الخلافة ورثية، الأب يسلمها للابن والابن يسلمها لأخيه وابن العم، وبدأت الدولة الأموية تمشي على هذا النظام من خلافة يزيد بن معاوية، وبقت في من الأباء للأبناء والإخوة لغاية لما غلبوهم عليها بنو العمومة اللي هم الدولة العباسية بنو العباس، وبعد الدولة الأموية بقى في دولة عباسية حكم ورثي عضوض، وكان في دولة اسمها الإخشيدية والدولة الأيوبية والمماليك، وما أقدرش أحط لك هنا الدولة الفاطمية لأن الدولة الفاطمية دي بتاعت الرافضة، هي دولة يهودية مدسوسة على الإسلام أتباع عبيد الله الملقب نفسه المهدي وهو اليهودي، وكانت تسمى الدولة العبيدية. ولما خافوا أن ينفضح أمرهم وينكشف سرهم بأنهم يهود تظاهروا بالإسلام زي حكاية يهود الدنمة في العصر الحديث، قالوا لا وإحنا نعمل كده نسيب نفسنا، لا إحنا نعمل ستار كويس نسمي نفسنا الدولة الفاطمية، يعني ننسب نفسنا لآل البيت وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ويبقى ساعتها الناس فاطميون. الله أكبر، مدرسة آل البيت الفاطميون، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص وتظاهروا للناس بحكاية حب آل البيت وحب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما بقيت الدولة الفاطمية في مصر 2 قرن من الزمان 200 سنة لغاية النهاردة بنجني ثمارها المرة والحمضة من البدع اللي عملت. هي أول من ابتدع فكرة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حلويات وعرايس المولد والسمسمية والحمصية والطبل والزمر والكلام ده كله هم اللي عملوه، وبعدين مولد آل البيت سيدنا الحسين والسيدة والسيدة عائشة والسيدة سكينة والسيدة وين أقطاب الأربعة، ونطلع من مولد ندخل في مولد ونخش في مولد ونطلع من مولد ومولد يا دنيا ومولد صاحب وغير، كل ده في ظل الدولة المصيبة دي اللي اسمها العبيدية المشهورة بالدولة الفاطمية. مش هدخلها في السلسلة لكن بدي لك التحذير ده وبسرعة بدي لك معلومات سريعة. يبقى دولة أموية وعباسية وخشيدية ومماليك لغاية لما وصلنا للدولة العثمانية، واستمرت الدولة العثمانية خلاف. كل اللي بيسمعوه لدلوقتي خلافة، خلافة ايه يا ابو خلافة؟ ده احنا قرينا في كتب التاريخ الاحتلال العثماني. ايوه التاريخ علمنا كده، وانا قريت كده في التاريخ ابتدائية واعدادية وثانوية الاحتلال العثماني. انما لما كنت اجي اقرأ عن الفترة اللي كان فيها الاحتلال للدول الأوروبية لبلادنا في العالم العربي، ما كانش يسموه احتلال، يسموه استعمار. فقول لك الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإنجليزي، الاستعمار الإيطالي، الاستعمار البلجيكي، وبدأوا يوزعوا الدول العربية عليهم توزيعا. ساعتها سابوا السعودية معرفش لأي سبب من الأسباب، يمكن عشان المولاة اللي كانت موجودة ما بين الإنجليز وآل سعود. لكن المهم العالم العربي أصبح لقمة سائغة أمام الاحتلال. فالشاهد الاحتلال ده من ضمن علامات الساعة برضو. إزاي؟ قوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. شايفين الجماعة الأكيلة لما يعودوا قدامهم كده قصعة ثريد، الله أكبر، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. عارفين غثاء السيل؟ مش الزبد، أخي الزبد يمكن فيه خير، الزبد دي الرغوة، إنما غثاء السيل اللي فوق الرغوة الحاجات اللي هي يعني بتعوم دي، واحد رمى علبة رمى إزازة، واحد يعني خلعت منه ثيابه خلع منه سرواله الشبشب بتاعه عزكم الله، تلاقي الحاجات دي إيه تروح يرميها ترميها الأمواج على الشاطئ. ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. بعد ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصر بالرعب مسيرة شهر، لا ولا لينا قيمة ولا وزن، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنونهم شهود. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ أنا حب الدنيا وكراهية الموت. هذه الآفة الموجودة في الأمة الآن، حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. فدي من علامات الساعة. فبقول لك استمر الحكم الورثي العضوض لغاية الدولة العثمانية اللي هي كانت خلافة بالفعل، اعترها ضعف، اعترتها مشاكل، نخر التصوف فيها كسوس فأفسد هذه الخلافة مع شوية حاجات مرتبطة بالدنيا. لكن كان فيهم خلفاء، الله أكبر، كان فيهم خلفاء يعني كيف كانوا يعني يدافعون عن الدين ويقومون بالفتوحات. عندك محمد الفاتح واللي عملوا فتح القسطنطينية وجيالك من ضمن الفتوحات ومن ضمن علامات الساعة، إنكم ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية. قيل يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا؟ قال مدينة هراق يعني القسطنطينية. قسطنطينية فتح، قسطنطينية اللي هي دلوقتي اسطنبول اللي احنا عايشين فيها دي وفتحها محمد الفاتح. من سنة 1543 إلى 453 أو ربما 543 في شاكك في الرقم. طيب فمحمد الفاتح كان من ضمن الخلفاء اللي في الدولة العثمانية اللي في التاريخ اسمه احتلال عثماني. ولما كنا نمتحن في الشهادة الابتدائية لك اذكر مساوئ الاحتلال العثماني على مصر واذكر مميزات الحملة الفرنسية، يا اذكر مميزات الاستعمار الفرنسي، لكن مساوئ الاحتلال العثماني ده تاريخ مزور بأيدي المستشرقين والمستغربين اللي كلمتك عنهم قبل كده. فالشاهد أنه استمر الحكم الورثي العضوض لغاية الخلافة العثمانية، ولما جاء يهودي اللي هو من يهود الدنمة وكان عمل جمعية اسمها جمعية الاتحاد والترقي، جمعية ماسونية وتظاهر بالإسلام، جاء أسقط الخلافة الإسلامية سنة 1924 ميلادية، يعني لسه ما كملش 100 سنة لأن احنا في 2020. لا، الخلافة سقطت 1924، يعني عشان تكمل قرن بقي لك 4 سنوات. لغاية سقوط الخلافة وبداية حكم علماني يفصل الدين عن الدولة مع محاربة شرع الله وتنحية الأحكام الشرعية والمحاكم اللي كانت مسمى المحاكم الإسلامية، أو كان لها اسم تاني، المحاكم الشرعية، كان اسمها المحاكم الشرعية. كل ده بدأت تنحيته وتم الاستعاضة عن شرع الله بقوانين البشر، وبدأنا نستورد القوانين، وبدأت تنتشر العلمنة في العالم الإسلامي، وخرج الاحتلال من بلاد المسلمين بعد الفترة اللي قضاها، بعد ما قضى على الرجل المريض اللي هم عبروا عن الخلافة العثمانية بعد ضعفها باسم الرجل المريض، قضوا عليه وسهل أبو خيرات البلاد العربية والإسلامية، ووجدوا أنه دائما وأبدا في مقاومة وفي دفاع وفي جهاد، فنخرج ونترك عملاءنا يحكمون هذه البلاد. جاء العملاء فحكموا البلاد بقوانين الغرب وبما يحبه الغرب وبما يمليه عليهم الغرب وبما يحلم به الغرب، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادم. فبدأت مرحلة جديدة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ثم تكون حكما جبريا. جبريا يعني حكم مبني على الجبر. أوعى تأخذ الجبر هنا كاسم من المواد لما كان يبقى عندنا في الرياضيات جبر وهندسة، لا، الجبر، القهر، الظلم، الظلم اللي ملأ الدنيا، ده احنا نفسنا نرتشف رشفة عدل واحدة. قال: ثم تكون حكما جبريا، بغض النظر أصحابه يسموه علماني، ليبرالي، ديمقراطي، جمهوري، ملكي، ياخذ النظام اللي هو الرئيس هو المسيطر، ولا رئيس الوزراء هو اللي يحكم والرئيس كده حاجة كده تشريفة، ولا أيا كانت الصورة، لكن إيه السمة العامة الغالبة؟ الجبر، القهر، الظلم، الانقلابات، الاضطهادات، السجون، المعتقلات، منع كلمة الحق، موالاة الكافرين، معاداة المؤمنين، هو ده الحكم الجبري. عايشينه؟ شايفينه؟ في مين اللي بس انتوا يا جماعة لو كنتوا عادين في مصر ما تقدروش دلوقتي تقولوا عايشين ولا شايفين، ما تقدروش، ده انتوا يعني اقول لك ايه. فالحكم الجبري يبقى قال بعد الحكم الورثي العضوض: ثم تكون حكما جبريا. عايشينه يبقى مضت من علامات الساعة النبوة، خلافة الراشدة على منهج النبوة، الحكم العاض أو العضوض الورثي، الحكم الجبري. خلص؟ لا، لسه ما خلصش. خلص ازاي؟ ده دلوقتي عايشين أشد ما من محن، عايشين نهاية النهاية بتاعته، في ظل الخلافات، في ظل الاضطهادات، في ظل الانقلابات، في ظل الخيانات، في ظل الولاء لليهود علانية، الولاء للغرب بلا حياء ولا خجل، في ظل أغيلمة، أغيلمة خوانة ماسون أكثر من الماسونيين، وصهاينة أكثر من الصهيونيين، وكل همهم إرضاء الغرب والموالاة لأهل الكفر، بنعيش نهايات الحكم الجبري. يبقى دي علامات الساعة ظهرت. إيه اللي باقي يا رسول الله بعد كده؟ قال ثم تكون، بعد ما قال ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء، قال ثم تكون خلافة الراشدة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، مش ممكن. impossible بالإنجليزي عزيزي خلافة، يعني مش مجرد حكم، مش مجرد تطبيق شريعة، مش مجرد ان ربنا اكرمنا برئيس مسلم زي محمد مرسي كان نفسه يطبق الشريعة، في اليوم اللي قال لنا روحوا طبقوا فيه الشريعة اختطفوه، وانا شاهد على العصر. والسنة اللي قضاها ما لحقش يعمل حاجة، ما فكرش يشد على حد ولا أم ولا كذا ولا كذا، وقال لك عشان الناس ما تاخدش خلفية. المهم بصوابه وبخطأ رحمه الله رحمة المسلم. لا اوعى تفكر مسألة انه حاكم مسلم زي مرسي يصلي بالناس ويصلي بينا وروح العلماء ويصلي عنده ويصلي بينا إمام. قلت له أنا يعني شفت علماء عاملين وقبلت إيديهم، نفسي كنت أعيش وأشوف إمام عادل وقبل إيده سنة. قال لي لا لا مش كده يا شيخ، أحسن صوروك أنت بتقبل إيدي، المشكلة كبيرة، يعتبروه بقى شوف 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 اللي هيعمل فيها خليفة وزعيمه زي ما بيقولوا دلوقتي على أردوغان. المهم مش قضية حاكم مسلم زي مرسي، أنا بضرب بيه المثل لأنه هو ده اللي ظهر في حياتنا كحاكم مسلم وصلي بالناس ومن أهل القرآن رحمه الله رحمة واسعة. الشاهد لا، الأحاديث ما قالش كده ثم تكون خلافة الراشدة وبس، لا، على منهج النبوة، يعني نفس الوصف اللي في الأول اللي بعد النبوة، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. هنا قال بعد الحكم الجبري ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ثم سكت، يعني دي النهاية، دي والعاقبة للمتقين. طب وإن شاء الله خلافة راشدة على منهاج النبوة، مين بقى اللي هيعمل الخلافة الراشدة على منهاج النبوة ده؟ وهيبقى بالنسبة لنا كأبي بكر وعمر، وإن لم يكن كأبي بكر وعمر فليكن كعثمان أو علي. ما هو قال عن معاوية أنه لما تولى الخلافة وجاي على زيد الخلافة ليزيد، قال له يا ابني إن شاء الله لما أوليك الخلافة من بعدي ناوي تعمل إيه في الناس؟ كيف تسير فيه؟ قال بسيرة أبي بكر وعمر. إيه يا يزيد، أبوك ما قدرش يعمل في الناس سيرة عثمان والعالي، أنت عاوز تعمل سيرة أبي بكر وعمر؟ وعلى كل الرواية دي وهي صحيحة بتديك إشارة إلى أنه يزيد ما كانش بالسوء اللي موجود في كتب التاريخ. ده يزيد بن معاوية قاد الحملة لفتح القسطنطينية لكن لم يفتح، أو لم يفتح عليه ولم يفتح له لغاية لما فتحها محمد الفاتح، لأنه التاريخ مزور من عند سيدنا عثمان، وانت ونازل كده خط بيد الشيعة وعلى رأسهم أبو مخنف الشيعي أو أبي مخنف أو أبي محنف الشيعي، محترق من كذابيهم الكبار، خط التاريخ طوال الفترة اللي عاش. وجد ناس بعديه كملت الدور لغاية العصر الحديث، والنهاردة هتقرأ تاريخ بتعلموا أولادنا في المدارس هيقول لك أنه 36 الله أكبر وتحيا مصر، ها؟
ثورة.
فالتاريخ كذب، التاريخ ما يزيد على 90% كذب، عاوز غزوة وعاوز رجال يتفرغون له. زمان بدأت أصحح التاريخ في سلسلة تصحيح التاريخ اللي عملتها في المعادي قبل 30 الناس قالوا لها دكتور عمر انت فاكر نفسك قاعد في الجامعة ولا ايه؟ قول لنا المواعظ الحلوة اللي انت بتقولها، ما تقولناش تاريخ. سبت السلسلة وقفت عند سيدنا الحسن بن علي وما قدرتش اكمل، الناس مش عاوزة تاريخ، عاوزين المواعظ وعاوزين الحاجات الحلوة دي الفرايحي، ولا مواعظ حتى تبكي. لكن المهم، فأنا بقول لك التاريخ عاوز يصح. فخلافة راشدة، واحد زي أبي بكر وعمر، زي عثمان وعلي، زي عمر بن عبد العزيز اللي أنا سميه، مش أنا سميه خليفة الراشد الخامس، اعتبروه الخامس لأنه أعاد في الناس سيرة عمر بن الخطاب جده لأمه. ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. عارفين مين ذا؟ ده المهدي، ده محمد ابن عبد الله المهدي اللي أنا تحدثت عنه قبل السلسلة دي في محاضرة مستقلة، وإن شاء الله اللي هختم بيه علامات الساعة الصغرى اللي هو احنا بيننا وبينه خلاص انتهت النبوة والخلافة الراشدة على منهاج النبوة والحكم الورث العضود والحكم الجبر، احنا في أواخر أيامه، لأنك انظر إلى الدنيا وقد ملئت ظلما وجورا، فلم يبق إلا أن يأتي الله بالمهدي يملأها قسطا وعدلا. فإحنا من ضمن علامات الساعة الصغرى المذكورة في الحديث هنا والتي لم تظهر المرحلة الخامسة، خلافة راشدة على منهاج النبوة بين قوسين ظهور المهدي رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام، الحديث قال ثم سكت، قلت معنى ثم سكت يعني نهاية المطاف اللي بعدها علامات الساعة الكبرى، ثم سكت تترجم بقول الله تعالى والعاقبة للمتقين. شفت الحديث ده؟ هو ده تاريخ، تاريخ أمة، واخذ علامات الساعة من الأول ووصل معاك للآخر، وبينهم بقى علامات كتيرة زي علامة أدعياء النبوة، زي علامة الفتن اللي وقعت في عالم الصحابة من بعد 35 عاما بقتل عثمان، من بالفتن اللي حدثت في عهد سيدنا علي من الصفين والجمل، وبعدين مقتل علي، وبعدين الأحداث جرت بعد ذلك وتغير مسار الحكم، وهتأتيك يعني علامات ساعة أخرى وأخرى وأخرى إن شاء الله. لما تحبوا تختصروا الكلام ده يعني ممكن تختصروه، بس هيبقى عناوين ويبقى محاضرة والسلام، لكن لازم تبقى فاهم سير علامات الساعة ماشي ازاي. ودي حديث كهذا الحديث فيه بشارات وفيه نذرات، وهو من علامات الساعة التي أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وددت لو كان الوقت يتسع إن أنا كنت أخذ لكم كمان شوية علامات، لكن سبحان الله الآن داخل على الساعة ويدوب شرحت لكم هذا الحديث، وهو يستحق حقيقة يستحق. بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. وإذا مع هذه العلامات تنتهي هذه الحلقة، على أمل إن شاء الله غدا سنكمل علامات الساعة الصغرى شيخنا إن شاء الله.
إن شاء الله هيظل معك هذا العنوان لغاية لما تخلص علامات الساعة الصغرى.
إن شاء الله
إن شاء الله
إن شاء الله.
نأخذ كم ما أعرفش، لكن همشي معاكم.
الصوت انقطع.
أوه.
تمام كده. طيب. شيخ خلاص إذا انت تفضل شيخنا.
الحلقات كلها علامات الساعة
إن شاء الله. غدا إخواني الكرام نلتقي مع حلقة جديدة مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي، وأيضا لإكمال الحديث حول علامات الساعة الصغرى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم شيخنا الكريم.
السلام عليكم. شكرا لله. بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.